إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء. تنسى المصائب تالله لا أنسى الحسين. هذا لسان الموالي تالله لا أنسى الحسين وقد أحطن به الركائب مستخبرين ما الأرض قالوا كربلاء. يا ابن الأطائب قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلول. كتائب شافت العسكر واصبحت زينب حزينة. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة. أنادت على العباس يا حامي الضعين شوروا على الوالي يرد ابن المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل. هل كيف نتقدم لأخوي حسين بالشور والأرض هذه كربلاء والشهر عاشور فوز وسعادة ومرجلة ونور على نور. هذه محط المرجلة وعز الرجاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فلسفة اهتمام القرآن بالسنن التاريخية من خلال ما تقدم في الليلتين السابقتين اتضح عندنا أن هنالك ثلاث رؤى إزاء السنن التاريخية. الرؤية الأولى هي الرؤية العفوية، والتي ترى بأن الظواهر التاريخية والاجتماعية إنما تحصل نتيجة الصدف والعشوائية. والرؤية الثانية هي الرؤية الاستسلامية، وهي التي ترى بأن جميع ما يجري من الظواهر نهوض، سقوط، ضعف، قوة، غلاء أسعار، قصر أعمار، حبس أمطار إلى غير ذلك، جميع هذه التحولات إنما هي جبرية، لا سبيل للإنسان أن يصنع شيئا أمامها. طبعا هذه الرؤية الاستسلامية تتبناها مجموعة من المدارس الغربية والإسلامية. مذهب الحتمية التاريخية الذي تحدثنا عنه ليلة البارحة، مذهب علماء اللاهوت من المسيحيين الذين يرون بأن كل هذه القضايا مربوطة بمشيئة الله ولا علاقة للإنسان بها، كذلك من يرى من المسلمين جبرية القضاء والقدر، يرى أن هذه القضايا بتمامها إنما هي خاضعة لقضاء الله وقدره بشكل جبري، وليس على الإنسان إزاءها إلا أن يسلم ويستسلم. هذه رؤية ثانية. في مقابل الرؤية العفوية العشوائية وفي مقابل الرؤية الاستسلامية تأتي الرؤية القرآنية، وهي التي تقول بأن السنن التاريخية كما أوضحناه ليلة البارحة لها أبعاد، من أهم هذه الأبعاد بعدان: البعد الإلهي من ناحية والبعد الإنساني من ناحية أخرى. فالسنن مرتبطة بالإنسان ومرتبطة بالله سبحانه وتعالى. القرآن أيها الأحبة هو أول كتاب سماوي، وهذه المعلومة فلتكن حاضرة عندكم، أول كتاب سماوي اهتم بموضوع السنن التاريخية. 18 آية في القرآن ذكرت لفظ السنة والسنن وتحدثت عن سنن الله. أضعاف ذلك من الآيات تحدث عن مضمون السنن التاريخية، وإن كان لم يصرح بالاسم. القرآن من فتوحاته فتح السنن التاريخية. في الوقت الذي أشار فيه القرآن إلى السنن التاريخية ما كان أحد قد التفت إلى ذلك. علماء الغرب في القرن الرابع عشر توصلوا من خلال علم فلسفة التاريخ إلى السنن التاريخية، بينما القرآن قد سبق إلى ذلك وتحدث عنها بالاسم وبالمضمون. هذه من الفتوحات القرآنية التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وعلى أحقية القرآن أنه جاء بحقيقة علمية معرفية ما استطاع الإنسان أن يصل إليها إلا في فترة متأخرة ومتأخرة، والقرآن سبق إليها وافتتحها من غير أن يسبقه إلى ذلك أي كتاب سماوي. يعني هذه من جملة الأمور التي تزيد من اعتزاز الإنسان المسلم بالقرآن وثقة الإنسان المسلم برسالة النبي صلى الله عليه وآله. فتح قرآني لم يسبقه إليه كتاب سماوي. زين إخواني، القرآن عندما اهتم بالسنن التاريخية وبين أن جميع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تخضع لقانون ونظام، القرآن استخدم ثلاثة أساليب. هذه كلها مقدمة، أنا رايح أوصل وياك إلى البحث الأساسي. الأسلوب الأول بيان الفكرة الكلية. القرآن بين أن حوادث التاريخ والمجتمع ليست حوادث عفوية وعشوائية، بل هي سنن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني بيان المصادق. بعد ما بين الفكرة الكلية وأن هنالك سنن تحكم العالم وتحكم الكون، جاء وبين المصادق. مثلا سنة النصر، سنة الإمداد. الإنسان عندما يثبت على طريق الحق حتى ولو استضعف، حتى ولو كان وحيدا، حتى ولو كان فريدا خذله الآخرون، هذا الإنسان لابد أن يأتي يوم ينتصر فيه سنة من سنن الله، قانون من قوانين الله. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إنسان عندما يصر على طريق الحق والهدى فإن الله ينصره في يوم من الأيام. هنا القرآن ما جاء بلفظ سنة، ولكن بين ماذا؟ مصداق من مصاديق السنة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا قانون إلهي. القرآن لم يأتي بلفظ السنة هاهنا، وإنما بين مصداق من مصادقها. إذن الأسلوب الثاني اللي استخدم القرآن بيان المصادق. الأسلوب الثالث هو حث القرآن على قراءة التاريخ والتأمل في ظواهره وأحداثه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الحث على قراءة تاريخ الأمم. لماذا؟ ليش القرآن أساسا اهتم باستعراض تاريخ الأمم؟ أمة ثمود وأمة هود وأمة لوط وقصص الأنبياء. لماذا؟ هذه المادة الثرية في القرآن إنما هي لأجل اقتناص السنن التاريخية منها، فإنما أصاب تلك المجتمعات بأسباب معينة سيتكرر إذا تكررت الأسباب. إذن القرآن أيها الأحبة من خلال عدة أساليب اهتم بموضوع السنن التاريخية، وهذا من فتوحاته. انجئ الآن إلى قلب الموضوع. ليش كل هذا الاهتمام من القرآن بالسنن التاريخية؟ لماذا؟ هنالك ثلاثة أهداف نقف عندها. الهدف الأول هو الهداية. شوف القرآن ماذا يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم 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 سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صريح القرآن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الهدف هو الهداية. زين، هنا عندنا سؤال مهم. شنو هذا السؤال؟ السؤال يقول: نحن قلنا فيما سبق بأن السنن التاريخية قوانين حالها حال القوانين الطبيعية، مثل ما أن الجسم الثقيل يسقط إلى الأرض، هذا قانون طبيعي، قانون الجاذبية. أيضا إذا عصى الناس الله سبحانه وتعالى ينزل بهم البلاء، هذا قانون أيضا من القوانين، هذا قانون هذا قانون، ومثل ما هذا قانون مضطرد هذا قانون مضطرد، لا فرق. يجي السؤال: إذا كانت السنن قوانين كقوانين الفيزياء كقوانين الكيمياء كقوانين الطبيعة، لماذا اهتم القرآن بها بينما لم يول عناية بقوانين الفيزياء والكيمياء والقوانين الطبيعية؟ وإن كان قد ألمح لها إلماحاً، لكن لم يهتم بها ويركز عليها كما ركز على السنن والقوانين السننية. ليش القرآن اهتم بالقوانين السننية بينما القوانين الطبيعية لم يولها عناية؟ شوف، التفت لي، هنالك فرق بين القوانين السننية وبين القوانين الطبيعية من ناحيتين. ناحية الأولى أن القوانين السننية دخيلة في عملية هداية الإنسان، بينما القوانين الطبيعية غير دخيلة في عملية هداية الإنسان. القرآن كتاب هداية، فما هو دخيل في عملية هداية الإنسان تعرض له، ما ليس دخيلا لم يتعرض له. يعني الآن الإنسان لو ما عرف قانون الجاذبية هل هذا يضر بسيره في طريق الهداية؟ طبعا لا. لكن القوانين السننية إذا لم يعرفها أضر ذلك بسيره في طريق الهداية. شلون؟ خلني أضرب لك مثال. الآن واحد من القوانين السننية قانون سلب الهداية وزيادة الإضلال لمن أصر على الانحراف. جدا قانون خطير مخيف، قانون إلهي. الإنسان عندما يصر على الضلال فإن الله يسلب عنه نور الهداية، وبعد ذلك لا يهتدي أبدا. شوف القرآن شي يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ترقي ترقي يصير. القرآن في آية أخرى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا قانون، قانون مربوط بهداية الإنسان اللي هي عملية يهتم بها القرآن. الإنسان يبدأ بشكوك، يشكك في بعض الأحكام، يشكك في بعض العقائد. عوض أن يعالج هذه الشكوك يمضي عليها، تتحول الشكوك إلى إشكالات، وعوض أن يعالج الإشكالات ويرجع إلى المختصين ليجيبوه عن إشكالاته أيضا يمضي عليها. شوف، وإذا هو منحرف عن العقائد الحقة، بل ينتهي به الأمر إلى الانحراف عن الدين. وإحنا شفنا نماذج 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 من هذا القبيل. يبدأ طريقة بتشكيكات، من التشكيكات ينتقل إلى إشكالات، من إشكالات ينتقل إلى رفض بعض العقائد الحقة، من رفض العقائد الحقة ينتهي به الأمر إلى إنكار الدين أساسا، ترك الدين مرة واحدة. هو هذه سنة إلهية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا أصر الإنسان على طريق الانحراف والضلال والشبهات والتشكيكات انتهى به الأمر إلى ذلك. إذن السنن التاريخية دخيلة في عملية هداية الإنسان، لكن السنن الطبيعية ماذا؟ غير دخيل في عملية هدايته. لذلك القرآن اهتم بتلك دون هذا. هذا واحد. اثنين، وهذا من روائع القرآن إخواني، التفتوا له: السنن، القوانين السننية أغلبها قوانين غيبية، بينما القوانين الطبيعية أغلبها قوانين مادية، بل كلها قوانين مادية. زين، شنو يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن القوانين الطبيعية يمكن أن يصل إليها الإنسان، يمكن أن يكتشفها الإنسان، لكن القوانين السننية يمكن أن يصل إليها اعتبارها قوانين غيبية في غالبها، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان قرآني. لذلك القرآن تكفل ببيانها ولم يتكفل ببيان القوانين الطبيعية. وتدري أنت، لو القرآن تكفل ببيان القوانين الطبيعية، يعني قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، تدري شنو يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أثر سيء، وهو تجميد طاقات الإنسان، تجميد طاقة الإبداع عند الإنسان. القرآن طاقة محركة، طاقة محفزة، أراد من الإنسان أن يتعلم ويترقى في سبيل العلم. لذلك القرآن ترك المجال مفتوحا فيما يرتبط بالقوانين الطبيعية حتى لا يجمد طاقة الإبداع عند الإنسان، وهذه من الروائع في القرآن الكريم. إذن الهدف الأول من اهتمام القرآن بالسنن التاريخية الهداية. الهدف الثاني تمكين الإنسان من السيطرة على السنن. شوفوا إخواني هذا الأمر جدا مهم مهم مهم. الإنسان إخواني في الحياة لو يكون مسيطرا على السنن، لو أن السنن تسيطر عليه، ماكو خيار ثالث. أنت في حياتك لو أنت المسيطر على السنن والمتحكم فيها، لو أنها هي التي تسيطر عليك وتتحكم فيك، طيب شلون الإنسان يسيطر على السنن؟ إنسان لا يمكن أن يسيطر على السنن حتى يتعرف عليها، فما لم يتعرف عليها لا يمكن أن يسيطر عليها. خل أوضح لك القضية بالمثال. الآن تشوف أكو ناس يعيشون حياة ضيقة، حياة مزعجة، حياة في أسرته خانقة، حياة في المجتمع خانقة، حياة في الوظيفة صعبة، حياة مع أصدقائه كلها مشاكل، حياة المادية صعبة متعبة. ليش هذا الإنسان يضيق عليه لو في جميع الجهات لو في بعض الجهات؟ أحيانا شوف لا إنسان صاحب ثروة صاحب جاه لكنه دائما مريض، إنسان صاحب أموال طائلة ووجاهة لكنه مبتلى بأسرة وزوجة تؤذيه تزعجه، يعيش حياة ضيقة خانقة. طبعا إخواني خل أقول كلمة أولا حتى أكمل، بعض هذه الابتلاءات امتحانات، ما لها ربط بالإنسان، هي امتحانات من قبل الله، لكن في كثير من الأحيان هي سنن. هذه الابتلاءات وليدة سنن، والإنسان الذي لا يعرف السنن يبقى أسير السنة ولا يستطيع الخروج منها. شلون أسير سنة؟ شلون حياة الضيق سنة من السنن؟ القرآن يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ماذا؟ ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، اللي يصر على معصية، اللي يصر على انحراف، اللي يصر على رذيلة، بعد ذلك لا يقول أنا ليش رزقي ضيق، لا يقول ليش أنا مبتلى في أسرتي، لا يقول ليش أنا مبتلى في وظيفتي. أنت صحح عملك لتصح النتيجة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا مقتضى القانون مقتضى السنة. زين أنا أقدر أخرج أطلع من سيطرة هذه السنة؟ نعم، تستطيع الخروج من سيطرة هذه السنة من خلال الانتقال إلى سنة أخرى. شنو السنة الأخرى؟ السنة الأخرى هي سنة الاستقامة والاستغفار. شوف القرآن شو يقول، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آية أخرى تقول تتحدث عن نفس السنة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الربيع بن صبيح يقول كنت جالسا مع الإمام الحسن عليه السلام، فدخل عليه رجل يشتكي الجذوبة، هناك حالة جذب عنده. الإمام قال له استغفر الله. دخل عليه رجل آخر يشكو الفقر، الإمام قال له استغفر الله. دخل عليه ثالث يشتكي عدم الذرية، قال له استغفر الله. يقول الربيع بن صبيح فقلنا له يا ابن رسول الله دخل عليك رجال كل يشتكي من شيء وأنت أجبتهم بجواب واحد. قال لم أقل ذلك من نفسي، وإنما اعتبرته من قول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذن أنت راجع حساباتك لتخرج من سنة الضيق والضنك إلى سنة الرغد والراحة، تحتاج أن تراجع الحسابات. ما لم يكن ذلك امتحان وابتلاء إلهي فإن له سببا في حياتك. إذن الهدف الثاني من حديث القرآن حول السنن التاريخية تمكين الإنسان من السيطرة عليها. الهدف الثالث المرآتية والاستشراف. شلون يعني المرآتية والاستشراف؟ شوفوا إخواني بكلمة مختصرة، على ضوء السنن التاريخية فإن الماضي مرآة الحاضر، والحاضر مرآة المستقبل. شنو يعني فإن الماضي مرآة الحاضر والحاضر مرآة المستقبل؟ إحنا مو قلنا السنن التاريخية قوانين؟ قوانين قلنا بأنها ماذا؟ مضطردة متكررة. وقوانين السنن مثل قوانين الطبيعة، شلون أن النار مثل ما كانت في الماضي تحرق، إذن هي في الحاضر ماذا؟ تحرق، وفي المستقبل أيضا ماذا؟ تحرق. أيضا قوانين السنن كذلك، قوانين اللي جرت في الأمم السابقة ستجري في زماننا، والقوانين التي تجري في زماننا ستجري في المستقبل. يترتب على هذا شنو أمره؟ الأمر الأول ركزوا معي، أننا نستطيع تقييم حاضرنا الآن من خلال ماذا؟ ماضينا. إحنا شنو سوينا في الماضي؟ نستطيع الآن أن نقيم حاضرنا. يعني لما المجتمع يبتلى بوباء وهذا الوباء يكون فتاكا وتكون له آثار مزعجة ومؤذية، زين هذا الوباء اللي الآن نعيشه في حاضرنا نستطيع أن نقيمه من خلال ماذا؟ ماضينا. إحنا ماضينا ماذا كان؟ هل يوصل إلى هذه النتيجة أو لا يوصل؟ ماضينا ماضٍ لم يتلوث بالرذائل والمعاصي والذنوب والطغيان والتمرد على الله، أو أن ماضينا قد امتلأ بكل ذلك؟ إحنا نقدر نقيم واقعنا على طبق ماذا؟ ماضينا. بعضهم من يجي يقول انتوا ليش تقولوا ان هذا الوباء يعبر عن غضب الهي؟ غير هذه اسقاطات؟ لا هذه مي اسقاطات، هذه تطبيق قوانين. مثل ما ان النار كانت محرقة في الماضي والان تحرق، ايضا مثل ما ان الامم السابقة اذنبت فعوقبت وغضب الله عليها، اذا كان الامم قد كررت التجربة ستكون النتيجة هي ماذا؟ هي النتيجة. القرآن يتحدث عن هذا بالصراحة. وما أصابكم من مصيبة، طيب هذا الوباء مصيبة لو مو مصيبة؟ شوف شنو سوى على مستوى العالم، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الأرواح، على مستوى على مستوى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ماذا؟ أيديكم. هذا مو شيء من عندي أنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بعد الله عنده عفو عن كثير. آية أخرى، ظهر الفساد في البر والبحر. صار فساد لو ما صار؟ لما صار هذا الوباء صار فساد لو ما صار؟ عم البر والبحر لو ما عم البر والبحر؟ زين القرآن شي يقول عن هذه القضية؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت شنو؟ أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون إلى الله مرة أخرى، يفيقون، يستيقظون. إذن الأمر الأول، نستطيع تقييم الحاضر من خلال الماضي. الأمر الثاني وهذا أيضا مهم، نستطيع استشراف المستقبل من خلال الحاضر. احنا الآن شنو قاعدين نسوي؟ نعرف أن مستقبلنا شنو رايح يصير. الآن نحن ماذا نصنع؟ سنجني ذلك في المستقبل، نطبق القوانين والسنن الإلهية ونعلم ما الذي سيحصل. هل أجيب لك مثال إخواني أحبتي؟ خلي شوية نكون صريحين مع أنفسنا. شلون إحنا نتعامل مع النعمة؟ شلون إحنا نتعامل مع النعمة؟ من خلال سلوكنا الحالي وتعاملنا الحالي مع النعمة نستطيع أن نعرف المستقبل ماذا سيكون. شلون؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: كان أبي علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جدا رواية مهمة، إذا رأى خبزا مطروحا على الأرض ولو بمقدار ما تجره نملة، جدا تعبير مخيف، ولو بمقدار ما تجره نملة، يقول لقد نقص من قوت أهله مثله. قانون إلهي، بمقدار ما تبذر في النعمة، تتلاعب في النعمة، شوف بمقدار حبة الخبز التي تجرها النملة ترميها على الأرض، النتيجة ينقص من قوتك بمقدارها. وإنت على هذا القياس، في رواية أخرى الإمام كان يتمم كلامه يقول: قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، إلى أن تقول الآية فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا قانون. الآن تحفظون النعمة، النعمة في المستقبل تحفظكم. الآن تتلاعبون بالنعمة، هذه النعمة في المستقبل لن تجدوها. نستطيع استشراف المستقبل من خلال الحاضر. إحنا شلون الآن نتعامل مع النعمة؟ سيكون المستقبل على ضوء ماذا؟ على ضوء تعاملنا. لذلك تسمع الحسين عليه السلام يوم كربلاء شي خاطبه يقول: أما والله لا تلبثون بعدها، رايحين تقتلوني، لكن أنا أقول لكم من الآن: أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس. اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا. الحسين ترى ما يحتاج هنا إلى علم غيبي، هنا الحسين يستشرف المستقبل بالسنن التاريخية. ذولا لما اعتدوا على إمام زمانهم وأراقوا دمه وعطلوا نظام استخلاف الله في الأرض، النتيجة تسليط الأشرار عليه. لما رفضوا خليفة الله سلط الله عليهم الأشرار كالحجاج وأمثاله. هذا استشراف المستقبل من الحسين، ما يحتاج إلى علم غيبي، مقتضى القوانين السننية. وذولا اللي صدر منهم أقله عظيم، أقله عظيم، يكفيهم جعجعتهم بالحسين. لو ما صدر منهم إلا هذا الجعجع بالحسين وترويع بنات رسول الله وبنات علي والزهراء لكفى. جعجعوا به حتى ضربت المحامل في بعضها البعض فارتاعت بنات الرسالة. اللي قال الحسين للحر: ثكلتك أمك يا حر. هناك الحر قال لخط طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة، واتجه الحسين ناحية كربلاء. يقول المرحوم الشيخ الدمستاني: بينما الصبط بأهله مجد في المسير. انت هذه تحفظها وريدك تقراها وياي، ها: وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه: يا صحب ما هادل، قيل هذه كربلاء. يلا صوتك صوتك. قيل هذه، قال: كرب، انزلوا إن بهذه الأرض ملقل، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يقع المثلث بصدري، ها هنا أسقط من على ظهر جوادي، ها هنا ها هنا ها هنا يصعد الشمر. فصرخت زينب: وحسين انزلوا يا كرام وانصبوا الخيام. نزل أصحاب الحسين وصاروا ينصبون الخيام. الخيام تنصب وأنزلت جامعة الرزايا زينب. أنزلوها من على الناقة. لكن اسمح لي، الرواية تقول بمجرد أن وطأت رجلها أرض كربلاء انقبض قلبها، انقبض قلبها، نادت أخي حسين مالي لما وطأت هذه الأرض رجلي انقبض قلبي. أخذ الحسين إيده صار يمسح على قلبها المبارك، هدأ قلبها. قال أخي زينب استعدي للبلاء فهذه كرب. صارت تنظر إلى الخيام وهي تنصاب، إجت صور صور بذهنها، شنو هذا الصور؟ قالت عمود الخيمة تنصب بيمينك وعمود الرأس بيهشم جبينك. آه يا زينب، عمود الخيمة تنصب بيمينك وعمود الرأس بيهشم جبينك، ولو جاك السهم في وسط عينك بفرق هالسهم بيني وبينك. اسمع اسمع، وبيجيني حسين والمدمع يسيله وعمود الخيمة قدامي يشيله، وإذا شال وصرخ قلت الحيلة معناها صرت أني ذليل. آه يا زينب، بعد ايش عندك من صور يا زينب؟ قالت اسمع اسمع، بتطيح الخيمة لو هذا العمى طاح، وبطيح على الثرى خامس الأشباح، اعذروني، وبيجيني الشمر يوكزني بالرمى. آه يا زينب، آه، تطيح الخيمة لو هذا العمى طاح، وبطيح على الثرى خامس وبجين الشمر يوكزني بالرماح، ينادي راح خدرج والأخورة. بعد هالبيتين اسمعهم، ها، اليوم الخيمة تنصبها يا مغوار، اليوم الخيمة تنصبها يا مغوار، وباكر يشعلوها القوم بالنار، وإذا قطعوا يمينك ويا اليسار، أنا يميني ويساري تصير الخمار، أنا يميني ويساري تصير الخمار، نزلوا بعرصة كربلاء.